أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال السيد الشهيد الصدر رحمه الله: ومنها ما ذكره صاحب الكفاية من أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة له أثران. كان الكلام في الجواب على الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله على الاستدلال بالرواية الثانية على الاستصحاب. مفاد الإشكال هكذا: إما أن يراد استصحاب الركعة الرابعة المتصلة، أو استصحاب الركعة الرابعة المنفصلة. إن أريد استصحاب الركعة الرابعة المتصلة فهذا صحيح، مقتضى الاستصحاب استصحاب الركعة الرابعة متصلة، لكنه مخالف لمسلمات المذهب من أن ركعة الاحتياط مفصولة عن الصلاة وليست متصلة. وإن أريد الركعة الرابعة المنفصلة فهذا موافق لمسلمات المذهب لكن لا يقتضيه الاستصحاب. تكلمنا عن الجواب الأول للمحقق العراقي وهو حمل الرواية على التقية، وقلنا هذا مخالف لظاهر الرواية. هذا الجواب الأول للمحقق العراقي. اليوم إن شاء الله نأتي إلى الجواب الثاني والثالث. الجواب الثاني للمحقق الخراساني صاحب الكفاية، والجواب الثالث للمحقق النائيني صاحب الفوائد. وسيتضح أن الشهيد الصدر رضوان الله عليه يناقش الأجوبة الثالثة، وبالتالي يتضح أنها ليست تامة، فالنتيجة النهائية استحكام إشكال الشيخ الأنصاري، فيكون هذا الإشكال قرينة على حمل الرواية على قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا تدل الرواية الثانية على الاستصحاب. واضح إن شاء الله. الجواب الثاني للمحقق الخراساني صاحب الكفاية. لاحظ جيدا كلام صاحب الكفاية كيف دقيق ومتين. يقول: الاستصحاب له أثران. الأثر الأول الإتيان بالركعة الرابعة. الأثر الثاني أن تكون الركعة الرابعة متصلة. أعيد وأكرر: شخص صلى أتى بالثالثة، شك هل أتى بالرابعة أو لا، لا تنقض اليقين بالشك. استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة له أثران. الأثر الأول أن يأتي بالركعة الرابعة. الأثر الثاني أن تكون الركعة الرابعة متصلة. إذن الأثران هما الإتيان والاتصال. لاحظ مع الأثر الثاني الإتيان بالركعة الرابعة متصلة، يعني ماذا الإتيان بالركعة الرابعة متصلة؟ يعني أن لا يفصل بين الركعة الثالثة والرابعة بالتشهد والتسليم، يعني لا يأتي في الثالثة بالتشهد والتسليم. يعني الإتيان بالتشهد والتسليم في الركعة الثالثة مبطل للصلاة، مانع من صحة الصلاة. إذن يوجد أثران لاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. الأثر الأول الإتيان بالركعة الرابعة. الأثر الثاني اتصال الركعة الرابعة، مانعية التشهد والتسليم في الصلاة، مبطلية الإتيان بالتشهد والتسليم للصلاة. واضح ولا جيد؟ إذا رجعنا إلى مسلمات المذهب نجد أن الأدلة قد دلت على ماذا؟ على أن الركعة ركعة الاحتياط منفصلة وليست متصلة. إذن عندنا إطلاق وعندنا تقييد. الاستصحاب مطلق بالنسبة إلى الأثرين. الأثر الأول الإتيان بالركعة الرابعة. الأثر الثاني أن تكون الركعة متصلة. يأتي الدليل الخاص الموجود في مذهبنا الذي ينص على أن الركعة متصلة وأن التشهد والتسليم مانع من صحة الصلاة وأن التشهد والتسليم مبطل للصلاة إذا جئت به قبل الإتيان بالركعة الرابعة، إذا جئت به في الثالثة تكون النتيجة ماذا؟ تكون النتيجة أن نرفع اليد عن الاتصال، نرفع اليد عن الأثر الثاني، وبالتالي نقتصر في الاستصحاب على خصوص الأثر الأول دون الأثر الثاني. يعني مقتضى الاستصحاب الإتيان بالركعة الرابعة، هذا الأثر الأول، وأما الأثر الثاني الاتصال نرفع اليد عنه. واضح إن شاء الله؟ هذا التبعيض في الآثار معقول في الكثير من الآيات والروايات هكذا. إذا آية مطلقة وفيها آثار كثيرة، بعض الآثار إذا ورد فيها دليل خاص نرفع اليد عن الإطلاق، التبعيض في الأثر معقول. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار ثم نأتي على المناقشة لأن المناقشة دقيقة جدا. ومنها من الأجوبة على الاعتراض الثاني الشيخ الأنصاري ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة له أثران، أحدهما وجوب الإتيان بركعة، وجوب الإتيان بالركعة الرابعة، والآخر مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بهذه الركعة التي يفترض أن تكون رابعة، مو معلوم أنها رابعة. يعني ماذا مانعية التشهد والتسليم؟ يعني أن تكون هذه الركعة متصلة، فإذا كانت هذه الركعة المتصلة يكون الإتيان بالتشهد والتسليم قبلها مانع من صحة الصلاة، فإذا كانت هذه الركعة متصلة كان الإتيان بالتشهد والتسليم مبطلا للصلاة. واضح إن شاء الله؟ يقول ومقتضى استصحاب العدم المذكور يعني عدم الإتيان بالركعة الرابعة التعبد بكلا الأثرين، الإتيان بركعة وأن تكون متصلة، يعني وأن يكون التشهد والتسليم مانعا من صحة الصلاة، لأنه إذا متصلة كيف تأتي بالتسليم؟ واضح أو لا؟ إذا الركعة التي ستأتي بها متصلة لا تأتي لا بتشهد ولا تسليم، غير أن قيام يعني إلا أن قيام الدليل يعني في مذهبنا على فصل ركعة الاحتياط، أن ركعة الاحتياط مفصولة يخصص دليل الاستصحاب يعني في خصوص الأثر الأول ويرفع اليد عن الأثر الثاني ويصرفه الاستصحاب إلى التعبد بالأثر الأول. ما هو الأثر الأول؟ الاتيان بالركعة، الأثر الأول لمؤداه لمؤدى الاستصحاب دون الأثر الثاني وهو الاتصال المانعية. فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤدى صحيح، يعني ماذا مع التبعيض؟ يعني مع الأخذ ببعض الآثار وهو خصوص الأثر الأول دون البعض الآخر وهو الأثر الثاني. جيد، لاحظ المناقشة. المانعية على نحوين، مانعية واقعية ومانعية علمية. تفج جيدا ما المراد بهما. المانعية الواقعية يعني تعني أن التشهد والتسليم مانع من صحة الصلاة، سواء في الواقع جاء بالرابعة أو لم يأتي بالرابعة. واضح أو لا؟ لأن في الواقع إما هو فعلا صلى أربعة فالركعة التي سيأتي بها تكون خامسة، أو صلى ثلاث والذي سيأتي بها ماذا؟ سيأتي بها هي الرابعة. المهم التشهد والتسليم إذا في الواقع، في الواقع واضح أو لا، وقع في الثالثة فهو مبطن للصلاة. علم بوقوعه في الثالثة أو لم يعلم، هذه مانعية. ماذا؟ مانعية واقعية، يعني المهم في الواقع إذا وقع التشهد والتسليم زايد سائدا في الواقع فالصلاة باطلة. وأحيانا نقول لا، المانعية علمية، يعني إذا علم أن التشهد والتسليم وقع زائدا أبطل الصلاة وإلا فلا. يعني أحيانا علم أنه يعني بعدين اتذكر، افترض أتى بالركعة الرابعة وبعدين علم أنه ماذا؟ أن الركعة الرابعة التي جاء بها متصلتان صحيح هي ركعة رابعة، فتيقن أنه جاء بالتشهد والتسليم في وين؟ في الثالثة، صير الصلاة باطلة لأنه علم بإتيانه بالتشهد والتسليم في الثالثة. وأما إذا لم يعلم كان شاك، هذا غير مبطل. إذن زيادة التشهد والتسليم متى تكون مبطلة؟ إذا علم بها. وأما إذا لم يعلم بها فليست مبطلة. واضح ولا؟ إذن المانعية إما أن تكون مانعية واقعية وإما أن تكون مانعية علمية. الجواب أنت مسلوبة على أي حال، أنت مسبية على أي حال، بناء على المانعية الواقعية أو المانعية العلمية لا يتم الاستصحاب. عجيب. يلا لاحظوا وياي، أولا نتكلم بناء على المانعية الواقعية، بناء على المانعية الواقعية. هو في الواقع إما أن يكون صلى أربع ركعات أو ثلاث ركعات، زين في الواقع هذا اللي يشك بين الثلاث والأربع، في الواقع إما صلى ثلاث وإما صلى أربع. زين إذا صلى ثلاث ركعات وجاء بالرابعة اللي هي ركعة الاحتياط جاء بها، هنا التشهد والتسليم الواقعين في الركعة الثالثة مبطل للصلاة واقعا، هذا هو فرض المسألة. واضح ولا؟ مبطل للصلاة. وإذا في الواقع هو صلى أربع ركعات تصير الصلاة له الركعة الخامسة التي جاء بها احتياط لا أثر لها، لأنه على مبنى الإمامية يأتي بركعة مفصولة. واضح ولا؟ صحيح التشهد والتسليم ما صار مانع لأنه جاء به في الركعة الرابعة. واضح ولا؟ لكن الركعة الخامسة التي جاء بها ركعة الاحتياط لا معنى لها، لا حاجة لها، وليست من آثار الاستصحاب. واضح ولا؟ إذن لاحظ معي، بناء على أن المانعية واقعية لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأنه إما أن يكون صلى أربع فركعة الاحتياط زائدة خمسة صين، ولا معنى لجريان الاستصحاب، لا أثر للاستصحاب، لا حاجة للاستصحاب. وإما أن يكون قد صلى ثلاث فيكون أتى بالركعة الرابعة مفصولة، لكن هذه الصلاة باطلة. لماذا باطلة؟ لأنه جاء بالتشهد والتسليم واقعان، في الواقع جاء بالتشهد والتسليم. واضح إن شاء الله. هذا بناء على أن المانعية مانعية ماذا؟ واقعية. وأما بناء على أن المانعية مانعية علمية، بناء على هذا لا يلزم التخصيص في دليل الاستصحاب، يلزم التخصيص في دليل المانعية. يلا لاحظ يا كيف التخصيص في دليل المانعية. ما إذا يقول دليل المانعية يقول التشهد والتسليم الزائد مانع من صحة الصلاة، مبطل للصلاة. لاحظ التقييد، نقول إذا علم بذلك، يعني ما يصير زيادة التشهد والتسليم مانعة مانعة مطلقان، مبطلة مطلقان. تصير الزيادة المعلومة إذا علم بزيادة التشهد والتسليم بطلت الصلاة، إذا علم بزيادة التشهد والتسليم صار مانعين. واضح ولا؟ إذن بعد ما يحتاج إحنا نخصص استصحاب ونقيد الاستصحاب. واضح ولا؟ وبالتالي نقول هكذا، نقول سواء كانت المانعية علمية أو مانعية واقعية لا يجري الاستصحاب ولا نحتاج لإجراء الاستصحاب. لاحظ العبارة، قال ونلاحظ على ذلك، الآن يتكلم عن المانعية الواقعية، أن مانعية التشهد والتسليم إذا كانت ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار مؤدى الاستصحاب، يعني بأن يجري الاستصحاب لإثبات أصل وجوب الركعة الرابعة دون قيد الاتصال. هذا التبعيض في الآثار، يعني نستصحب وجوب الإتيان بالركعة، وهذا الأثر الأول نثبته بالاستصحاب، وأما الأثر الثاني الاتصال هذا ما نثبته، هذا ما يتم. لماذا؟ يقول لأن يقول فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار مادة الاستصحاب. لماذا؟ قال لأن المكلف يعلم حينئذ، يعني حينئذ تكون المانعية واقعية، يعلم وجدانا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقع، قطعا ليست مصداق، لأنها إما زائدة إذا صلى أربع، وإما باطل الصلاة إذا صلى ثلاث. قال لأن صلاته التي شك فيها إن كانت أربع ركعات فلا أمر بهذه الركعة، ركعة الاحتياط الخامسة لا أمر بها، وإلا يعني إن لم تكن أربع ركعات بإن كانت ثلاث ركعات فقد بطلت الصلاة بما أتى به من المانع بتشهده وتسليمه. إذا هو في الواقع صلى ثلاث وهذه ركعة الاحتياط هي الركعة الرابعة، صير الصلاة باطلة لأنه أتى بالتشهد والتسليم في الركعة الثالثة، وإلا فقد بطلت بما أتى به من المانع بتشهده، يعني بسبب تشهده وتسليمه، لأن المفروض الحفاظ المانعية واقعا يعني في الواقع على تقدير النقصان. واضح إن شاء الله، نقصان الركعة الرابعة. هذا تمام الكلام بناء على المانعية الواقعية المانعية العلمية. قال وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، يعني الشك في الإتيان بالركعة الرابعة، فهذا يعني أن الشك في الرابعة أوجب تغيرا في الحكم الواقعي وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى نقيضها. نقيضها ماذا؟ عدم المانعية، يعني صار التشهد والتسليم ليس بمانع. متى يصير مانع؟ إذا علم، أما إذا لم يعلم فليس بمانع، صار التحول إلى النقيض في صورة عدم العلم. يقول وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية، أي تخصيص إلى دليل مانعية التشهد والتسليم الواقعية، صار التشهد والتسليم مانعان إذا علم، واضح ولا؟ ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما ادعي في الكفاية. صاحب الكفاية ادعى أنها تخصيص في دليل الاستصحاب والعمل بالمؤدى الأول والأثر الأول دون المؤدى الثاني والأثر الثاني. الجواب الثالث للمحقق النعيمي، ولاحظ هالجواب شقد حلو، يقول يا أخي يا أخي، موضوع وجوب الركعة المفصولة يختلف عن موضوع وجوب الركعة المتصلة. عجيب، يقول هكذا، ما هو موضوع وجوب الركعة الموصولة أو المتصلة؟ يقول عدم الإتيان بالركعة الرابعة مع العلم بعدم الإتيان. يعني الموضوع مركب من جزئين، الجزء الأول عدم الإتيان بالرابعة زائد العلم بعدم الإتيان بالرابعة، هذا موضوع وجوب الركعة المتصلة. وموضوع وجوب الركعة المنفصلة عدم الإتيان بالرابعة زائد عدم العلم، الشك في الإتيان بالرابعة. إذن موضوع الركعة المتصلة يختلف عن موضوع الركعة المنفصلة، والرواية ناظرة إلى موضوع الركعة المنفصلة لا إلى موضوع الركعة المتصلة. بعد ما نحتاج إلى تخصيص كما قال صاحب الكفاية، ولا نحتاج إلى الحمل على التقية كما قال المحقق العراقي. هذا كيف كلام النائني سلس وعرفي، يقول هكذا، ما هو موضوع وجوب الركعة المتصلة؟ عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بعدم الإتيان بالرابعة. ما هو موضوع وجوب الركعة المنفصلة؟ عدم الإتيان بالرابعة مع الشك في الإتيان بالرابعة. هذا الذي أشارت إليه الرواية، لا تنقض اليقين بالشك، واضح ولا؟ يعني كنت أنت على يقين من عدم الإتيان بالرابعة، لا تنقضه بشكك في الإتيان بالرابعة، فتستصحب عدم الإتيان بالرابعة، واضح إن شاء الله. وبالتالي يريد أن يقول النائني رضوان الله عليه، يقول موضوع وجوب الركعة الرابعة موضوع وجوب الإتيان بالركعة الرابعة مؤلف من جزئين، جزء محرز بالوجدان وجزء محرز بالاستصحاب. ما هو المحرز بالوجدان؟ الشك في الإتيان بالرابعة، الشك أمر وجداني أو لا، هو الآن بالوجدان شك، صلى ثلاث أو أربع، فالشك في الإتيان بالرابعة وجداني لا يحتاج إلى برهان. والجزء الثاني عدم الإتيان بالرابعة، هذا يستصحبه. إذن الاستصحاب يثبت خصوص الأثر الأول، عدم الإتيان بالرابعة، خصوص الجزء الأول ثبت الاستصحاب، وأما الجزء الثاني ثابت بالوجدان لا يحتاج إلى برهان، واضح. نقرأ هذا المقدار. قال ومنها ما ذكره المحقق النائيني، فوائد الأصول للجزء الرابع صفحة 363، من افتراض أن عدم الإتيان بالرابعة، هذا القيد الأول، مع العلم بذلك، يعني العلم بعدم الإتيان بالرابعة موضوع واقع لوجوب الركعة الموصولة. بعد وعدم الاتيان بها الركعة الرابعة مع الشك، يعني مع الشك في الاتيان بالرابعة، هذا الجزء الثاني، موضوع واقع لوجوب الركعة المفصولة. إذن الموضوع مؤلف من جزئين، وعلى أساس هذا الافتراض إذا شك المكلف في اتيان الرابعة فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا. ما هو؟ قال وهو الشك، يعني الشك في الاتيان بالرابعة، هذا بالوجدان. وأما الجزء الآخر وهو عدم الاتيان بالرابعة فيحرز بالاستصحاب، وعليه فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة، خصوص الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا على النحو المذكور. واضح ولا؟ مؤلف من جزئين. سيدنا الشهيد ماذا تقول؟ يقول هذا الكلام تام ثبوتا غير تام إثباتا. تام ثبوتا يعني معقول، موضوع الركعة المفصولة صحيح، وموضوع الركعة الموصولة صحيح، ولكن هل هذا يستفاد من ظاهر الرواية ومن لحن خطاب الرواية أو لا؟ الجواب لا، لا، لا يستفاد. لماذا؟ لأن هذا فيه مؤونة زائدة، فيه بيان زائد، فيه عدم الاتيان بالرابعة زائد الشك فيها، لأن هذا هو المدى، عدم الاتيان بالرابعة مع العلم بها موضوع لوجوب الركعة الموصولة، عدم الاتيان بالرابعة مع الشك فيها موضوع للركعة المفصولة. كان ينبغي على الإمام عليه السلام أن يبين، يقول يا جماعة إذا لم شككت لم تأتي بالرابعة وعلمت أنك لم تأتي بها يجب عليك أن تأتي بركعة متصلة، وإذا لم تعلم وشككت أنك أتيت بها يجب أن تأتي بركعة منفصلة. واضح ولا؟ هذا البيان غير موجود في الرواية، هذا واحد. اثنين، ثم إنه أنت تقول إحنا لزوم الاتيان بالركعة نستفيد من الاستصحاب، هذا قد يستفاد حتى من غير الاستصحاب، يستفاد من قاعدة الاشتغال اليقيني، يستدل الفراغ اليقيني، هو يعلم أن ذمته اشتغلت بالرابعة لابد أن يفرغ ذمته بالاتيان بالرابعة، الاشتغال اليقيني يستدل الفراغ اليقيني. واضح إن شاء الله. قال وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وإن كان معقولا، يعني معقول ثبوتا لكنه غير تام إثباتا، غير أن حمل الرواية عليه على هذا التصحيح خلاف الظاهر، يعني غير تام إثباتا خلاف ظاهر الرواية، لأنه هذا التصحيح يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب من أمرين: واحد عدم الاتيان، اثنين الشك في الاتيان بالرابعة. وهذا الموضوع المركب يحتاج إلى بيان زائد، وهذا الموضوع المركب بحاجة إلى البيان، بيان زائد، بأن يقول الإمام هكذا، هكذا يقول الإمام: من لم يأتي بالرابعة وكان شاكا في الاتيان بالرابعة تلزمه ركعة منفصلة. لازم الإمام هكذا يصرح، مع أن الإمام اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من أن ذلك الحكم الواقعي المستبطن هو المهم. ما هو الحكم الواقعي؟ من لم يأتي بركعة وشك في الاتيان بها، هذه الحيثية مهمة لا بد أن يبينها، إذ مع ثبوته لا بد من الاتيان بركعة مفصولة حينئذ. إذ مع ثبوته، ثبوت الحكم الواقع المستبطن، وهو ماذا؟ المؤلف من جزئين: عدم الاتيان بالرابعة والشك في الاتيان بها، سواء جرى استصحاب عدم الاتيان أو لم يجري. لماذا؟ لأن تكفي قاعدة الاشتغال اليقيني، يستدل الفراغ اليقيني. قال إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدل الفراغ اليقيني. إذ تكفي نفس صارة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة للزوم إحرازها. فالعدول في مقام البيان يعني عدول الإمام عن بيان هذه الحيثية الزائدة عدم الإتيان مع الشك في الإتيان بالرابعة مع وعدل عنها فقط ذكر الاستصحاب. فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف إلى ما يستغنى عنه ليس عرفيا، هذا غير عرفي، واضح ولا؟ العرف يتطلب عن بيان المؤونة الزائدة. سيدنا الشهيد ماذا تقول؟ يقول من هنا اتضح فساد وبطلان الردود الأربعة، الأول للعراقي، الثاني صاحب الكفاية، الثالث محقق النائيني. يقول نحمل الرواية على قاعدة الاشتغال اليقيني يستدل فراغ اليقيني، وإذا حملناها على هذه بعد تنسجم مع الأمور الزائدة تكرار الإمام ولا يخلط بينهما ولا ينبغي أن يدخل اليقين في الشاك. وإن كان هذا في نفسه خلاف الظاهر، لماذا خلاف الظاهر؟ لأن الإمام هو بنفسه تبرع بذلك. قال ومن هنا يعني كون الردود الثلاثة غير تامة يمكن أن يكون الاعتراض الثاني للشيخ الأنصاري بنفسه قرين على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول وهو قاعدة الاشتغال اليقيني. وإن كان خلاف الظاهر في نفسه حمل الرواية على الاشتغال اليقيني في نفسه خلاف الظاهر، يقول هكذا وبالحمل على ذلك خلاف الظاهر حمل على الاشتغال اليقيني استدل الفراغ اليقيني، يمكن أن نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وإدخال أحدهما بالآخر بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة. قد تقول يلزم من هذا الإشكال الذي أشكل به على المحقق العراقي، هو أشكال السيد الشهيد أن أولا الإمام هو الذي تبرع وثانيا استطرد كثيرا وفصل وهذا ينسجم مع المراد الجدي ولا ينسجم مع التقية. الجواب هنا السيد الشهيد ما حمل على التقية، حمل على الاشتغال اليقيني، فيكون الإمام عليه السلام لما فصل ولما ابتدأ ابتدأ بمراد جدي، ما ابتدأ بتقية، ما تكلم عن تقية، واضح ولا؟ هو تكلم عن قاعدة الاشتغال اليقيني استدعى الفراغ اليقيني. الثالث أن حمل الرواية على الاستصحاب متعذر يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.